بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد. أما بعد، فيتجدد اللقاء بكم في اليوم الثاني في مدارسة كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والمشرف العام على حلقات المسجد النبوي، نفع الله به وحفظه ومتع به. كنا بالأمس قد تدارسنا معكم البابين الأول والثاني، وبعد أن تعرف الطالب على أسماء الحروف في الباب الأول وأشكالها كذلك، ثم في الباب الثاني تعرف على حركات هذه الحروف القصيرة، الفتحة والكسرة والضمة ثم السكون، سنتناول اليوم معكم بإذن الله الباب الثالث وما بعده من أبواب هذا الكتاب. فنبدأ على بركة الله في الباب الثالث، وسيكون بإذن الله سيرنا كما كان بالأمس من قراءة لهذه الدروس في الأبواب مع توضيح القواعد الهجائية فيها، وكذلك التنبيه إلى الملاحظات والاحترازات التي نحاول أن لا يقع الطالب والطالبة والطالبة فيها. الباب الثالث، و في بداية كل باب يقرأ عنوانه الباب الثالث الحروف مع التنوين. ونلاحظ في صفحة هذا العنوان لمن يتابعنا من الكتاب صفحة رقم 35 وجود هدفين سيتقنهما الطالب والطالبة بعد هذا الباب بإذن الله. فسيتعرف الطالب على التنوين، وكذلك سيتقن الطالب والطالبة قراءة الحروف المنونة. وأول ما نبدأ به في هذا الباب، وهو من أبرز مزايا هذا الكتاب، هو وجود صفحة للمعلم، حيث أننا ذكرنا بالأمس أنه في هذه الصفحة توضيح لطريقة تدريس هذا الباب، ولكل باب صفحة توضح ذلك. فنلاحظ في أول الصفحة أولا تعريفا للتنوين، فالتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا. ننتقل الآن إلى قراءة الدرس. كما نبهنا بالأمس أن أول ما يبدأ به في قراءة الباب عنوانه عنوان الباب، ثم بعد ذلك عنوان الدرس. الدرس الأول الفتحتان أن بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن إلى آخر الحروف. نلاحظ السطر الأخير في هذا الدرس نن هن ون ين. ومن أبرز ما ينبه إليه في هذا الدرس أن لا نزيد في مقدار الغنة، فيقرأ الطالب أن بن، هذه زيادة لا يقرأ بها، فقط يقرأ الطالب الحرف أن بن تن وهكذا. أيضا نلاحظ وجود الفتحتين على الألف، وهذا حتى لا يلتبس على الطالب قراءة الألف، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وقد وضح ذلك المصنف حفظه الله. أيضا التنوين لا يجزأ، فلا يقرأ أن، بل يقرأ مباشرة أن بن تن ثن وهكذا. ننتقل إلى أمثلة الفتحتين، ونلاحظ من هذا الباب ومن هذا الدرس اختفاء المربعات، ولكن مع اختفاء المربعات تبقى الطريقة الهجائية التي تعلمناها في الباب الثاني في أمثلته، بأن يقرأ الطالب والطالبة الحرف الأول بحركته، ثم الحرف الثاني بحركته، ثم يجمعان معا يقرآن معا، ثم يقرأ الحرف الثالث بحركته، ثم تقرأ الكلمة كاملة. ونقرأ أمثلة الفتحتين: عي نا عنا بن عنبا ما مق تن مقتا ما را مرا حن مرحا. ننتقل إلى مثال أذن، وننبه إلى هذا المثال وطريقة قراءته كالتالي: أ ذن أذن. فلا يقرأ الطالب حرف الذال ويجزئ التنوين فيقرأ أ ذا أذا ذن، هذا خلاف الصواب، والصواب أن يقرأ أ ذن أذن. ننتقل إلى مثال آخر في السطر ما قبل الأخير في قراءة الهمزة الممدودة. كنا قد تعرفنا على اسمها في الباب الأول، والآن سيقرأها الطالب: آني آني فن آنفا، ولا تجزأ الحركة فيها، وفي هذا الدرس نركز خاصة على الأمثلة التي اشتملت على مهارة السكون، لأن الطالب والطالبة قد تعلموا هذه المهارة قبل هذا الدرس. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني: الكسرتان إن، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن. ننتقل إلى السطر الأخير: نن، هن، وين، ين. الصفحة التي تليها: أمثلة الكسرتين: ش، شيء، إن، شيء، لا، ها، لها، بن، لهب، آية، آية، تن، آية، ع، عبد، عبد. نأخذ مثلا السطر الأخير: ق، قو، من، قوم، ق، قر، نن، قرن. وهكذا تكون قراءة هذا الدرس كذلك. ننتقل إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث: الضمتان أن، بن، تن، ثن، ولا نزيد في مقدار الغنة: جن، حن، خن، دن. مثال السطر الأخير: نن، هن، ون، ين. صفحة التالية: أمثلة الضمتين: كو، تو، كتو، بن، كتب، ح، را، حر، جن، حرج، ر، رو، حن، روح. وكما ذكرنا نركز في هذا الباب أكثر على مهارة السكون: ز، زي، دن، زيد. ونلاحظ في هذا الدرس ومن باب التدرج والتسلسل في هذا الكتاب أن أمثلة هذا الدرس تكاد تكون جلها تحوي مهارة السكون. نقرأ مثلا سطر الثاني في العمود الأيسر: ع، عد، لن، عدل، آثي، آثي، من، آثم. بعد هذا أيها الإخوة والأخوات ننتقل إلى الباب الرابع، وفي هذا الباب سنتناول مهارة جديدة، وهذه المهارة ينبغي أن لا يتجاوز الطالب هذه المهارة إلا بعد أن يتقنها إتقانا كاملا، وهي مهارة الشدة. سيكون في هذا الباب الرابع الشدة مع الحركات، وفي الباب الخامس الشدة مع التنوين. وبعد هذا الباب الرابع وبعد الانتهاء منه يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف المشددة مع الحركات، مع الشدة والحركات، وكذلك يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة. وفي صفحة المعلم نجد تعريفا للحرف المشدد، وهو أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين: حرف ساكن يليه حرف متحرك من جنسه فأدغم فأصبح حرفا واحدا مشددا. ومن هذا ننبه إلى أن تهجي هذا الحرف المشدد لا يكون بفك الإدغام منه، بل يقرأ الطالب الحرف المشدد بحركته أب، فلا يقرأ أب أب مباشرة، يقرأ أب. أيضا مما في هذا الباب من قواعد، قاعدة مشابهة لقاعدة درس السكون، وهي أن الحرف المشدد لا يبدأ به بل يتهجى مع الحرف الذي قبله بأن يقرأ أ أب. ننتقل إلى قراءة الدرس. الدرس الأول: الشدة مع الفتحة. أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح أ أخ أ أد. وننبه في هذا إلى أمرين اثنين: أولا، لا يزيد الطالب في مقدار حركة الألف بأن يقرأ آ أب، فهذا خلاف الأولى، وقد نبهنا إلى أن الطالب في الحركات الفتحة والكسرة والضمة يقرأها بدون زيادة بأن تقرأ بحركة واحدة فقط آ. كذلك ننبه إلى عدم تشديد أو عدم المبالغة في مقدار الشدة بأن يقرأ أ أب أ أت، وهذا خلاف الصواب، فالصواب أن يقرأ الطالب والطالبة الحرف المشدد بهذه الصورة أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح أ أخ أ أد. وننتقل إلى السطر ما قبل الأخير: أ أق أ أك أ ألا أ أما أ أن أ أه أ أو أ أي. إذن في هذا الدرس كما ذكرنا أن المشدد يتهجى مع الحرف الذي قبله، وكذلك لا ينفك الإدغام في الحرف المشدد فيقرأ مرة واحدة. ننتقل بعد ذلك إلى أمثلة الشدة مع الفتحة، ونبدأ بالعنوان: أمثلة الشدة مع الفتحة. ح حبة تن حبة. ونلاحظ هنا أيها الإخوة والأخوات، ونمعن النظر في مثال حتى والقاعدة الهجائية فيه وكذلك طريقة قراءته. فالقاعدة تقول أنه إذا تواليا مشددان أو حرف مشدد ويليه ساكن فإننا نعود بالقراءة إلى أقرب متحرك. فمثلا في مثال حتى لو أننا أردنا أن نقرأ الألف المقصورة هي ساكنة فلا تقرأ وحدها لقاعدة أن الساكن لا يبدأ به. ثم إذا أردنا أن نقرأ الألف المقصورة مع التاء المشددة قبلها كذلك نكون قد وقعنا في الخطأ بأن المشدد كذلك لا يبدأ به فنعود إلى أقرب متحرك وهو الحاء ونقرأ المثال وتكون القراءة كالتالي: ح حتى، وهذه قراءة الحرف المشدد بأن يتهجى مع الحرف الذي قبله. ثم إذا أردنا أن نتهجى الألف المقصورة فإننا نعود من الحاء ونقول حتى، فتكون القراءة كالتالي: ح حتى حتى. وبإذن الله سنتناول مجموعة من الأمثلة تحوي على نفس هذه القاعدة بإذن الله. ننتقل إلى السطر الثاني: ك كث ر كثر س سخ ر سخر أ ع عد أعد. وفي هذا المثال أعد وما يشابهه من الأمثلة في هذا الدرس كأحس وأحق فإننا نحذر من أن نقع في اختصار خطوات التهجي بأن لا يأتي الطالب والطالبة بهجاء أو بقاعدة هجاء الحرف المشدد، فالحرف المشدد يتهجى مع الحرف الذي قبله بخطوة مستقلة ثم بعد ذلك نعود بجمع الكلمة من أولها. فنقرأ مثلا كلمة أحس: أ ح أح حس أحس فلا يزيد أيضا كذلك الطالب في زمن المشدد بأن يقرأ أ ح أح حس أحس، هذا خطأ فتكون قراءته ليست بالقراءة التي يختلس بها المشدد ولا التي يزيد فيها في زمن المشدد. فنقرأ مثلا مثال أحق: أ ح أح حق أحق. نقرأ مثلا المثال الأخير: ب بو أ بوأ. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني ونقرأ الدرس الثاني: الشدة مع الكسرة. أ أبي أ أتي أ أثي. ولا يقرأ الطالب أ أجي فيقرأ أ أجي أ أحي أ أخي أ أدي أ أذي أ أري. نقرأ السطر الأخير: أ أني أ أهي أ أوي أ أي. أمثلة الشدة مع الكسرة. س سبي حي سبحي عو عجي لا عجلا يو آ يؤا أدي يؤدي. نأخذ مثال فيه المشدد في الأخير، مثلا في السطر الأول من العمود الثاني، عو عطي لا عطلا نو و نوا وفي نوفي. نأخذ السطر الأخير، غو دو غدو دوي غدوي زو زينا زينا وهكذا. ننتقل إلى الدرس الثالث، الشدة مع الضمة. أ أبو أ أتو أ أثو أ أجو أ أحو أ أخو. مثال ذلك السطر الأخير، أ أنو أ أهو أ أو أ أيو. ننتقل بعد ذلك إلى أمثلة الشدة مع الضمة، ونلاحظ في هذه الأمثلة ما ذكره المؤلف حفظه الله في عمله في هذا الكتاب ومنهجه من التدرج والتسلسل في التعليم، بأن المشدد أصبح في آخر الكلمة، وبهذا سيتقن بإذن الله الطالب والطالبة هجاء الحرف المشدد إذا كان في آخر الكلمة. فنقرأ: أمثلة الشدة مع الضمة، مي مت، يا بو يبو بث يبث، حي حج، يو را يرى، رد يرد. مثلا السطر ما قبل الأخير، أ شا أشا شق أشق، يا حي يحي حل يحل، مو تي متي تم متم، يا ظو يظو ظن يظن. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الباب الرابع، وننتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين، ويقدم لنا ويشرح لنا ويوضح لنا أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن هذا الباب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى تتمة المجلس الثاني من هذه الدورة المباركة. وصلنا أيها الكرام إلى الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. وهذا الباب أيها الكرام هو تتمة لما بدأه زميلي فضيلة الشيخ عبد الله قبل قليل فيما يتعلق بمهارة التعامل مع الحرف المشدد. وهذه المهارة من أهم المهارات التي ينبغي أن يعنى بها المعلم والمعلمة أثناء تدريس هذا الكتاب. وتقدم ما ذكره أخي الشيخ عبد الله من أن الحرف المشدد لا يبدأ به كما هو الحال بالنسبة للساكن الذي تقدم معنا بالأمس، بل لا بد من ربطه بأقرب متحرك قبله. كذلك فإن الحرف المشدد لا تتجزأ حركته، بل يؤتى به في خطوة واحدة كما سيأتي معنا في ثنايا الأمثلة. لهذا الباب أيها الكرام هدفان اثنان، فبعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على الحرف المشدد مع التنوين، كذلك يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة. ننتقل الآن إلى الدرس الأول، الشدة مع الفتحتين. هكذا يقرأ الطالب والطالبة بعد أن يضع أصبعه تحت الكلمة المستهدفة، هكذا: أبن، أتن، أثن، أجن، أحن، أخن، أدن. ونلاحظ أيها الكرام أنه لا بد من الإتيان بزمن المشدد، لكن دون مبالغة، دون مبالغة أو إهمال. ومما ينبه إليه هنا أيضا الحذر من زيادة غنة في نهاية الحرف المنون، سواء كان تنوينا مفردا كما تقدم معنا سابقا أو تنوينا مع الشدة. فلا يقبل من الطالب مثلا أن يقول مثلا أجن، أحن، الغنة هذه الزائدة جاءت في غير محلها. والصواب أن يأتي بالحرف منونا مشددا في مقطع صوت واحد دون زيادة. وهكذا لو أخذنا مثلا السطر الثالث، أذن، أرن، أزن، وهكذا إلى نهاية أمثلة الدرس. لو انتقلنا إلى أمثلة الشدة مع الفتحتين، هكذا يقرأها الطالب: حبا، سدا، سرا، أذن ب بسن وهكذا. لو انتقلنا إلى العمود الأيسر هكذا ح حقا د دكا. ولو أخذنا الصف الأخير من العمود الأيسر هكذا ع فو عفو فوا عفوا. وكذلك كلمة قويا هكذا ق وي قوي ويا قويا. وينبه الطالب والطالبة هنا على عدم اختصار خطوات التهجي. فمثلا لا يصح أن يقول كلمة عفوا مثلا لا يصح أن يتهجاها هكذا عفوا عفوا. ما الخطأ الذي وقع فيه الدارس هنا؟ أنه اختصر خطوة الفاء المضمومة مفردة ثم العودة لها من أجل التوصل بها إلى الواو المنونة مع الشدة اختصرهما في خطوة واحدة. فلينتبه لهذا أيها الكرام. الدرس الثاني الشدة مع الكسرتين هكذا أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح أ أخ وهكذا. لو أخذنا على سبيل المثال الصف الأخير من الجانب الأيمن هكذا أ أشن أ أصن وهكذا. لو انتقلنا إلى الأمثلة أمثلة الشدة مع الكسرتين هكذا تقرأ ف فجن ما را ما را رد ما رد. لنأخذ الصف الأخير من العمود الأيمن هكذا أ أف ر رق. لو انتقلنا إلى العمود الأيسر كلمة عتو هكذا تقرأ عو تو عتو تو عتو وهكذا. وهذه الكلمات كلمة عتو ونحوها يحسن بالمعلم والمعلمة أن يدرب الطالب والطالبة عليها جيدا لأنها تساعد في ضبط مهارة هذا الدرس. انتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثالث الشدة مع الضمتين هكذا نقرأ أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح. ولو انتقلنا مثلا إلى العمود الأيسر هكذا أ أظن أ أعن أ أغن أ أف. وننتبه كما تقدم إلى عدم الزيادة في مقدار الحركة في الحرف المتحرك الأول. فالحركة هي نصف المد الطبيعي بمعنى يؤتى بها في مقطع صوتي واحد دون تمطيط أو زيادة. أمثلة الشدة مع الضمتين هكذا: ر رب، س ست، ش شح، ص صد، ش شر، ش شق. العمود الأيسر هكذا: ش شك، ح حل، ص صم، م س مسي، سن مسن. ونلاحظ هنا أيها الكرام في كلمة مسن أن النون مشددة مع الضمتين ولا يصح البدء بها، وعند الإتيان بها نعود إلى أقرب متحرك وهو هنا السين. فكما تقدم هكذا يقرأ الطالب: مو سي موسي. هكذا أتى بالحرفين المتحركين كل منهما في خطوة ثم جمعهما. بقيت له خطوة ثالثة وهي أن يأتي بالنون المنونة بالضمتين مع الشدة، فسيعود إلى أقرب متحرك وهو هنا السين فيقول سن، ثم يعود فيجمع الكلمة كاملة. ولا ينبغي أن يعود من الحرف المتحرك الثاني وهو الميم، لأنه في هذه الصورة يكون خالف الأولى والصواب. كذلك أيها الكرام المثالين الأخيرين من العمود الأيسر هكذا: ع دو عدو، دو عدو، غ ني غني، ني غني. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الرابع: حرفان مشددان. وهذا الدرس أيها الإخوة والأخوات، إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، من أهم دروس هذا الباب، بل يصح أن نقول أنه من أهم دروس الكتاب على وجه العموم. ويمكن أيضا أن يوصف هذا الدرس بأنه خلاصة أن الطالب إذا ضبطه ضبطا محكما وأجاده إجادة جيدة، فهذا يعني أنه بإذن الله قد ضبط ما تقدم المهارات من أول الكتاب إلى هذا الموضع. ولذلك يحسن بالمعلم والمعلمة أن يتدارس مع الطالب والطالبة أمثلة هذا الدرس بعناية واهتمام بالغين، كما هو الحال في بقية الدروس، إلا أن هذا الدرس يحتاج إلى عناية خاصة. هكذا أيها الكرام نتهجأ الكلمة الأولى، كلمة يبتكن هكذا: يو ب يوب بت يبت ك يبت ك كن يبت كن. نلاحظ هنا أن الكلمة احتوت على حرفين مشددين، أولهما التاء جاءت في وسط الكلمة، وثانيهما النون وقد جاءت في نهاية الكلمة. والحرف المشدد لا يخلو من حالتين، عفوا من ثلاث حالات: إما أن يأتي في وسط الكلمة، طبعا الكلام هنا إخواني عن الحرفين المشددين، لا يخلوان من ثلاث حالات. ونلاحظ أن المؤلف حفظه الله في أول ثلاثة أمثلة جمع لنا هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى أن يتفرق الحرفان المشددان فيأتي أحدهما في وسط الكلمة والثاني في آخرها كما هو الحال هنا في كلمة يبتكن. الحالة الثانية أن يأتي الحرفان المشددان متتاليان في نهاية الكلمة كما في كلمة لجي، وهكذا تتهجى هكذا لجي. ونلاحظ هنا أيها الكرام أننا احتجنا إلى حرف اللام في جميع خطوات هجاء هذه الكلمة. لماذا؟ لأن كلا من الجيم بعده والياء مشددان، فلا يصح البدء بأحدهما كما لا يصح تجزئة مثلا حركة الجيم من أجل التوصل بها إلى النطق بالياء المشددة بعده، بل لا بد من العودة إلى أقرب متحرك، والمتعين هنا هو اللام لكونه المتحرك الوحيد. إذن في هذا المثال جاءنا الحرفان المشددان متتاليان في نهاية الكلمة، وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة مثالها جاء في كلمة مدثر، وهي أن يأتي الحرفان المشددان متتاليان معا في وسط الكلمة، هكذا تتهجى الكلمة مدثر. لو أخذنا المثال الرابع كلمة سيذكر، هكذا تتهجى سيذكر. ونلاحظ أيها الكرام في كلمة سيذكر أنها ابتدأت بحرفين متحركين جاء بعدهما حرفان مشددان، فالطالب والطالبة عندما يصل إلى الحرفين المشددين سيضطر إلى العودة إلى أقرب متحرك، وهو هنا كما هو واضح الياء، فستكون العودة من الياء من أجل التوصل إلى النطق بالساكن الأول وهو الذال، ثم نعود فنجمع الكلمة من أولها، وهذه الخطوة إخواني غاية في الأهمية. بعد أن نأتي بالحرف المشدد بالعودة إلى أقرب متحرك قبله نعود فنجمع الكلمة من أولها، فنقول سيذ، بمعنى نجمع الكلمة إلى الموضع الذي وصلنا إليه، ثم نعود مرة أخرى من أجل أن نأتي بالكاف وهو المشدد الثاني فنعيد من الياء أيضا، فنقول يذك، ثم نجمع من بداية الكلمة سيذك، ثم يتبقى معنا حرف أخير في نهاية الكلمة وهو الراء، وبما أنه متحرك سنأتي به في خطوة مستقلة، فنقول رو، ثم نعود فنجمع الكلمة كاملة سيذكر. وهكذا كلمة ذرية، هكذا ذرية. كلمة مزمل أيضا هكذا مزمل. أيضا كلمة يمسن هكذا يمسن. أيضا كلمة يشقق هكذا يشقق. نأتي الآن إلى كلمة يصعد هكذا يصعد أيضا كلمة يطوف هكذا يطوف. نأتي الآن إلى كلمة لأضلنهم هكذا تتهجى لأضلنهم. وختاما لدينا كلمة أتمهن هكذا أتمهن وهكذا. كلمة لأضلنهم أيها الكرام تعرض لها المؤلف حفظه الله بالتحليل في صفحة المعلم كنموذج لكيفية التعامل مع أمثلة هذا الدرس، فيمكن الرجوع إليها في الكتاب المطبوع في صفحة 52. أيضا أيها الكرام مما يحسن التنبيه عليه أن جميع دروس هذا الكتاب مسجلة، وبإمكان الطالب والطالبة أن يستمع إلى الكيفية الصحيحة لقراءة أمثلة كل درس من خلال قراءة الباركود في أعلى جانب الصفحة، فيلتقط هذا الباركود سيحيله إلى موقع الشيخ، ومن هناك سيستمع الطالب والطالبة إلى الكيفية الصحيحة لقراءة المثال المحدد أو الدرس بكامله. كما يوجد أيضا تسجيل للدروس كاملة من أول الكتاب إلى آخره، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع الشيخ المصنف. لو تلاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن أمثلة هذا الدرس قرأناها كاملة نظرا لأهميته، وكذلك يحسن بالمعلم والمعلمة أن يصرف من الجهد لهذا الدرس ما يستحق، فهو درس غاية في الأهمية، وبضبطه يجمع الطالب استخدام عدة مهارات سبق أن تعلمها في ما تقدم من دروس وأبواب هذا الكتاب. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الباب السادس، همزة القطع وهمزة الوصل. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما، كذلك يقرأ همزة القطع وهمزة الوصل قراءة صحيحة. هذان هدفان ذكرهما المؤلف حفظه الله لهذا الباب. همزة القطع أيها الإخوة والأخوات هي همزة أصلية متحركة في أول الكلمة، وتكتب هذه الهمزة فوق الألف أو تحتها، وتقرأ حسب حركتها. إذن همزة القطع حرف أصلي مثلها مثل عامة الحروف الهجائية، وتظهر عليها جميع الحركات ولا تتأثر بموقعها من الكلمة، أي بمعنى أنها مقروءة دائما. نأتي الآن إلى الأمثلة. الدرس الأول همزة القطع. أ أس لا أس لا ما أسلم. المثال نفسه لو سبق بالواو مثلا هكذا يقرأ، و أ و أ أس و أس لا و أسل ما و أسلم. نلاحظ أن همزة القطع ظلت مقروءة أيضا، إذن همزة القطع لا تتأثر بموقعها من الكلمة، فهي مقروءة دائما سواء ابتدأ بها أو سبقت بحرف. كذلك لو أخذنا المثال الثاني هكذا، أ أع ما أعم لو أعمل، و أ وأ أع وأع ما وأعمل وأعمل. أمثلة همزة القطع أيضا على نفس النسق هكذا، لو قرأنا المثال الأول مثلا أجل هكذا، أ ج أج ل أجل. آلية التهجي أيها الإخوة والأخوات هي نفسها التي بدأنا بها من الباب الثاني، وستستمر معنا إلى نهاية الكتاب. كل ما أخذنا مهارة جديدة ندمجها ضمن معارف الطالب، ويستمر تستمر آلية التهجي نفسها كما أخذها الطالب والطالبة من بداية الباب الثاني. لو أخذنا مثلا كلمة وأشد، ونلاحظ هنا أن هذه الكلمة ختمت بحرف مشدد مفتوح، و أ و أ ش و أ ش شد و أ شد. الآن أيها الكرام أرجو منكم تكرما وفضلا، كل منا يتهجى كلمة أوحى. كلمة أوحى نحاول أن نتهجاها هجاء صحيحا، مراعين في ذلك ما تقدم معنا من مهارات. فنلاحظ أن هذه الكلمة احتوت على حرف ساكن في وسطها، واحتوت كذلك على حرف ساكن في آخرها وهو الألف المقصورة، فكل منا يتهجاها. نأخذ في ذلك لحظات ثم نعود بإذن الله ونتدارسها سويا. إذن أيها الكرام لا شك بأنكم بإذن الله تعالى تهجيتم هذه الكلمة هكذا أو ح أو ح ح أو ح. ونلاحظ أن هذه الكلمة شبيهة بكلمة أخرى تقدمت معنا في الباب الرابع، وقد نبه إلى ذلك الشيخ عبد الله حفظه الله، وهي كلمة حتى. إلا أن الفرق بين الكلمتين أن كلمة حتى ختمت بألف مقصورة مسبوقة بحرف مشدد، بينما كلمة أوحى ختمت بألف مقصورة مسبوقة بحرف متحرك. فهنا سنعود إلى أقرب متحرك عند الإتيان بالألف المقصورة فنقول حا، ثم نعود فنجمع الكلمة كاملة ونقول أوحى. أما هناك في كلمة حتى فلا بد من العودة إلى أقرب متحرك وهو الحاء في أول الكلمة. إذن الهمزة القطع، همزة القطع أيها الإخوة والأخوات، أسهل وسيلة للتعرف عليها أن نسبق الكلمة المشتملة على همزة بحرف، وليكن الواو مثلا كما ذكر المؤلف في صفحة المعلم، فإن ظلت الهمزة مقروءة فهذا يعني أنها همزة قطع، أما إن سقطت فهذا يعني أنها همزة وصل كما سيأتي معنا في الدرس التالي. إذن ننتقل إلى الدرس الثاني، همزة الوصل. وهمزة الوصل أيها الكرام همزة زائدة في أول الكلمة ترسم ألفا ولا يكون عليها أي حركة، وتكتب وتقرأ إذا لم توصل بما قبلها. أما إن وصلت بما قبلها فإنها تكتب ولا تقرأ. وكيفية التعرف على همزة الوصل كما تقدم معنا أن تسبق الكلمة المشتملة على همزة بواو، فإن ظلت الهمزة مقروءة فهذا يعني أنها همزة قطع، أما إن سقطت الهمزة واختفت من النطق فهذا يعني أنها همزة وصل. نقرأ الأمثلة هكذا. المثال الأول ابن. نفس الكلمة لو سبقت بواو هكذا تقرأ، وبنو. لو أخذنا المثال الثاني هكذا اثنان. لو سبقت هذه الكلمة بواو هكذا تقرأ واثنان. ونلاحظ هنا أيها الكرام كما تقدم أن همزة الوصل إذا سبقت بأي حرف فإنها تسقط ولا تقرأ. ومما يقع فيه بعض الطلبة أنهم كلمة واثنان مثلا هكذا يقرأ الطالب، طبعا هذا المثال خاطئ بهذه الطريقة التي سنأخذها الآن، يقرأ الطالب هكذا وإي ثم يقول إث وإث، أي أنه لا يريد التخلص من همزة الوصل في جميع الأحوال، وهذا خلاف الصواب. همزة الوصل إذا سبقت بحرف فإنها تسقط ولا تقرأ، أي أن ما قبلها يقرن بما بعدها وتصبح هي كأنها لا وجود لها. ف فهنا كلمة واثنان سنقرأ الواو فنقول و ثم نقول مباشرة وث، فربطنا الواو بالثاء. وهنا نذكر أيضا قاعدة من قواعد التهجي، وهي أن الذي لا يقرأ لا يتهجى، فهمزة الوصل عندما تسبق بأي حرف فإنها لا تقرأ، إذن لا تتهجى أيضا، تتجاهل في التهجي. نقرأ الحرف الذي قبلها ثم نقرنه مباشرة بالحرف الذي بعد همزة الوصل. لو انتقلنا إلى أمثلة همزة الوصل، هكذا تقرأ و وتلو وتلو. الكلمة الثانية في العمود الأيسر أ أر كو أركو كض أركض. لو أخذنا الصف الثاني هكذا يقرأ إي إس مو إسم. الكلمة الثانية من الصف الثاني هكذا إي إش را إشرا رح إشرح. لو أخذنا الصف الثالث نلاحظ أن هاتين الكلمتين سبقتا بحرف، هكذا تقرأ الكلمة الأولى ف فص ب فص ب بر فص بر، وهكذا كلمة واضرب ونحوها. إذن همزة الوصل إخواني إذا ابتدأ بها تقرأ، وإذا سبقت بأي حرف فإنها تسقط وتصبح كأنها لا وجود لها، ويقرن ما قبلها بما بعدها. يواجه المعلم والمعلمة والمختبر أحيانا إشكالا من بعض الطلاب، وهو أن الطالب يلتبس عليه أحيانا كيف يبدأ بهمزة الوصل، هل هي مكسورة أم مضمومة أم مفتوحة. وهذا التفصيل إخوان الذي سنذكره الآن هو للمعلم والمعلمة، ولا يخفى على شريف علمكم، وإنما هو من باب التذكير. والأصل في مرحلة التلقين أن الطلاب في هذه المرحلة هم في مرحلة التلقين، يأخذ المعلومة تلقينا من المعلم، وليسوا بحاجة إلى الشرح والتفصيل الذي قد يحتاجه الطالب الذي قد اشتد عوده وأصبح يفهم ويستوعب بعض التفاصيل التي لا يفهمها من هو أحدث سنا منه. فالخلاصة أيها الكرام أن همزة الوصل إما أن تكون في بداية اسم، وفي هذه الحال فإنه يبدأ بها مكسورة دائما كما في أمثلة الدرس الأساسية هنا، كلمة ابن وكلمة اثنان بدأنا بهمزة الوصل مكسورة فقلنا اي ابن ابن، وهكذا كل كلمة هي في نفسها اسما ابتدأت بهمزة الوصل فإننا في حال البدء بها نبدأ بها مكسورة، كما في كلمة ابن كلمة اثنان وامرأة واسم ونحو ذلك. إذن همزة الوصل في الأسماء لا إشكال فيها، يبتدأ بها مكسورة دائما. في الأفعال يا إخواني أيضا لها قاعدة يسيرة جدا، وهي أنه ينظر إلى حركة الحرف الثالث بعدها، ينظر إلى ثالث الفعل بعدها، تحسب همزة الوصل والحرف الثاني بعدها ثم ينظر الحرف الثالث ما حركته، فإن وجدناه مضموما نبدأ بهمزة الوصل مضمومة كما في كلمة أركض هنا، فنقول أركو أركض. أما إن كان ثالث الفعل بعدها مكسورا كما في كلمة اكشف في نهاية العمود الأيمن الصف الأخير، كلمة اكشف هذه هنا فعل كما هو واضح، ثالث الفعل بعدها مكسور وهو الشين، إذا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة فنقول اكشف. كذلك لو كان ثالث الفعل بعدها مفتوحا فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة كذلك، كما في كلمة اشرح وكلمة اقرأ ونحو ذلك. فكلمة اشرح كما تقدم معنا هكذا تتهجى اشرح. إذن همزة الوصل في الأفعال لا تخرج عن حالتين، إما أن تضم في حالة واحدة إذا كان ثالث الفعل بعدها مضموما كما في كلمة أركض، أو أن يبتدأ بها مكسورة في حالتين إذا كان ثالث الفعل بعدها مكسورا أو مفتوحا. ولا يمكن البدء بهمزة الوصل في الأفعال مفتوحة أبدا. وهذا التفصيل أيها الكرام كما أسلفنا هو للمعلم والمعلمة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الباب العاشر الحديث عن همزة الوصل عندما تدخل على التعريف بإذن الله تعالى. ننتقل أيها الكرام بشرح الباب السابع وما بعده إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن ذيب الهاجري سلمه الله حتى نستفيد منه بما يفتح الله عز وجل عليه في هذه الأبواب، فليتفضل مشكورا.
ننتقل أيها الإخوة والأخوات معكم إلى مدارسة الباب السابع المد الطبيعي، وفي هذا الباب سنتعرف على حروف المد الطبيعي وكيفية إشباع الحركات الثلاثة فيها، الفتحة والكسرة والضمة عندما يأتي بعدها أحد حروف المد المناسب لها. وفي هذا الباب وبعد الانتهاء منه بإذن الله سيتعرف الطالب على حروف المد الطبيعي وكذلك سيقرأها قراءة صحيحة. و هذه الحروف حروف المد الطبيعي هي حروف ساكنة، فالألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها هي حروف المد. وسيكون بهذا هجاؤنا لهذا الدرس كهجائنا لدرس السكون، بحيث أن الحرف الساكن حرف المد لا يقرأ بل يتهجى مع الحرف الذي قبله. وأيضا في هذا الباب سنلاحظ هل أن الطالب والطالبة يزيد في مقدار الحركة حركة الحرف الواحد أم لا، وسيتضح معنا هذا في هذا الباب بشكل واضح. هجاء وقراءة هذا الباب على النحو التالي: المد الطبيعي، ونلاحظ وجود كذلك العنوان الجانبي ويقرأ هذا العنوان كذلك: أمثلة المد الطبيعي في حرف الألف. فنتهجى مثلا كلمة تاب ت تا ب تاب خ خ ف خاف ر را ن ران. مثال: قام ق قا ما قام. ننتقل بعد ذلك إلى العنوان الجانبي الفرعي الثاني في هذا الباب: أمثلة المد الطبيعي في حرف الواو. نقرأ المثال الأول: أعو أعو عو أعو ذو أعوذ. نتهجى أيضا مثال: غفور غ فو غفو فو غفور غفور. مثال الأخير: هو هو دين هو دين. ننتقل إلى أمثلة المد الطبيعي في حرف الياء. مثال الأول منه: خ ب خب بير خبير. نعيد هجاء هذا المثال كذلك مرة أخرى، ولاحظوا معنا: خ ب خبي ب خبير خبير. انتقل المثال الذي أسفل منه: عي عي ش عيشة تن عيشة تن. نأخذ المثال الأخير: مبين م ب مبي بي مبين مبين. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثامن، باب الألف بعد واو الجماعة، ونلاحظ في هذا الباب الثامن والباب الذي قبله الباب السابع بأنها أبواب يسيرة بإذن الله، وتأتي بعد أن تعرف الطالب على مهارات أساسية، ولا بد له من هذه المهارات المكملة له حتى يتقن بإذن الله القراءة الصحيحة. انتقل إلى الباب الثامن: الألف بعد واو الجماعة. وبعد الانتهاء من هذا الباب بإذن الله سيصبح الطالب قادرا على أن يتعرف على الألف بعد واو الجماعة، ويتقن كذلك قراءة أمثلة هذا الباب. وهنا نلاحظ أن الألف بعد واو الجماعة هي ألف تقع آخر الفعل بعد واو الجماعة، وسبب كتابتها للدلالة على أن الواو للجماعة، فإذا لم تكن الواو للجماعة فلا تكتب بعدها ألف، مثل أرجو كما وضح المؤلف حفظه الله في صفحة المعلم. إذن هذه الألف التي تأتي بعد واو الجماعة في الأفعال لا تقرأ، كذلك لا تتهجى، فقد سبق وأن تعرفنا على القاعدة أن الحرف الذي لا يقرأ لا يتهجى. ونقرأ هذا الدرس: الألف بعد واو الجماعة، نتهجى الكلمة الأولى: أو مي أمي رو أميرو رو أميرو. ونلاحظ أن الألف لا تقرأ، من الخطأ أن يقرأ الطالب ويقول وأميروا، ولا شك أن هذا خطأ في قراءة هذا المثال، فيقرأ أميروا بدون قراءة الألف التي بعد واو الجماعة. أيضا نقرأ مثال تواصوا: ت و توا و توا ص تواص صو تواصو. وهذا المثال أيها الإخوة والأخوات نحذر من أن يختصر الطالب والطالبة في هذا المثال لخطوات التهجي، فمثلا قراءة حرف الواو الساكنة في آخر الكلمة التي يسبقها حرف الصاد سيكون بهجائها مع حرف الصاد، ومما يكثر فيه الخطأ عند الطلاب بأن يختصروا هذه الخطوة بأن يقرأ تواصوا من دون الرجوع إلى الخطوة التي قبل الواو بقراءة الصاد بالمفتوحة بخطوة مستقلة، بأن إذا وصل الطالب إليها يقرأ ص ثم يعود للجمع تواص ثم بعدها يقرأ صو تواصو. فالهجاء الخاطئ لهذه الكلمة مثلا بأن يقرأ الطالب ت و توا و توا صو تواصو، ولم يأتي بخطوة الصاد بخطوة مستقلة، بل قرأها مع الواو الساكنة بخطوة الواو الساكنة، وهذا خطأ في الهجاء، بل يقرأ ت و توا و توا ص تواص صو تواصو. انتقل أيضا إلى مثال آخر، السطر الثاني: ج جا بو جابو بو جابو. أيضا أسفل منه: ر ضو رضو ضو رضو. انتقل إلى العمود الثاني، كلمة فتنو: ف ت فت نو فتنو نو فتنو. نأخذ مثال قو سيكون بخطوتين فقط، قو قو. أيضا نتنبه إلى مثال مروا، لأن في هذا المثال أتى بعد المشدد ساكن، وسيكون الهجاء وفق القاعدة التي سبق وأن ذكرناها بأن الحرف إذا توالي في الكلمة مشددان أو مشدد ويليه ساكن فإننا نعود بالهجاء إلى أقرب متحرك في هذا المثال وهو الميم. فإذا أردنا أن نقرأ الواو الساكنة لا نستطيع أن نعود إلى الراء المشددة لتعذر البدء بالمشدد، بل سنعود بالهجاء إلى حرف الميم، وسيكون طريقة هجاء هذه الكلمة بهذا الشكل: ما مر مر. أيضا نقرأ الكلمة ونتهجى الكلمة الأخيرة في هذا الباب وفي هذا الدرس: ي يت خ يتخ ذو يتخذ ذو يتخذ. وبهذا يكون قد تعرف الطالب على هجاء وقراءة الألف بعد واو الجماعة أو أمثلة الألف بعد واو الجماعة، وأن الألف التي بعد واو الجماعة ألف لا تقرأ. ننتقل إلى الباب التاسع: التاء المربوطة. وهنا سنفرق بين هجاء التاء المربوطة في آخر الكلمة وكذلك بين هجائها في حال الوصل وفي حال الوقف. ففي حال الوصل ستقرأ تاء مربوطة، وفي حال الوقف ستقرأ هاء. وبعد الانتهاء من هذا الباب بإذن الله سيصبح الطالب قادرا على أن يتعرف على التاء المربوطة ويتقن قراءتها كذلك وصلا ووقفا. ونقرأ: التاء المربوطة عند الوصل أو عند الوصل. هذا العنوان لا بد أن يأتي به الطالب قبل قراءة كل كلمة. فالكلمة الأولى كلمة عالية، يقرأ الطالب عنوان العنوان الأول عند الوصل، ثم يتهجى الكلمة، ثم نفس هذه الكلمة يقرأ عنوان عند الوقف ويتهجى الكلمة حال الوقف. وسيكون الهجاء لها كالتالي: عند الوصل ع عالي عالية عالية تن عالية تن. نفس الكلمة عند الوقف ع عالي عالية عالية يه عالية. وهنا ننبه إلى أن الطالب لا يقرأ العنوان عند الوصل ثم يقرأ ويتهجى كلمة عالية ثم يتهجى كلمة فئة ثم يقرأ عنوان عند الوقف ويتهجى كلمة عالية ثم يتهجى كلمة فئة. هذا خلاف الصواب، فالصواب أن يقرأ العنوان عند الوصل ثم يتهجى الكلمة، ثم نفس الكلمة يقرأ العنوان عند الوقف ويتهجاها كذلك. وهذه هي قاعدة هذا أو القاعدة الهجائية لهذا الدرس، أن التاء المربوطة تقرأ أو تتهجى مرتين عند الوصل وعند الوقف. وهذا لجميع أمثلة هذا الدرس، فسنقرأ مثلا كلمة فئة عند الوصل فئة 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 عند الوقف فئة فئة فئة. وعلى هذا النموذج ستقرأ كذلك أمثلة التاء المربوطة في أسفل الصفحة، سيأتي الطالب بالعنوان الطالب والطالبة سيأتوا بالعنوان عند الوصل، مثلا كلمة بررة سنقرأ ونتهجى عند الوصل ب ر بر ر برر تن برر تن عند الوقف ب ر بر ر برر ره برره. ونلاحظ هنا خطوة الهاء الساكنة التي تكون في آخر الكلمة، بأن الحرف الساكن أو الهاء الساكنة لا تقرأ وحدها بل تتهجى مع الحرف الذي قبلها. نأخذ كلمة تسعة عند الوصل تي تسعة تسعة ت تسعة عند الوقف تي تسعة تسعة عه تسعة. نأخذ مثلا السطر الأخير كلمة ليلتي عند الوصل ل لي ل ليلة تي ليلتي عند الوقف ل لي ل ليلة له ليلة. الكلمة الأخيرة نعمة عند الوصل ني نعمة نعمة تن نعمة عند الوقف ني نعمة نعمة مه نعمة. وبهذا يكون قد تعرف الطالب والطالبة على كيفية هجاء التاء المربوطة حال الوصل وحال الوقف. ننتقل بعد ذلك إلى الباب العاشر، وهو باب اللام القمرية واللام الشمسية، وكيفية هجاء اللام القمرية واللام الشمسية. بعد هذا الباب بإذن الله سيفرق الطالب والطالبة بين اللام القمرية واللام الشمسية، وكذلك سيصبح قادرا بإذن الله على أن يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة. الدرس الأول اللام القمرية. وهنا في هذا الباب سنتعامل مع مهارتين اثنين. مهارة سبق لنا وأن تعاملنا معها في الباب السادس، وهي مهارة همزة الوصل، وهي إن سبقت إن ابتدأ بها قرأت، وإن سبقها حرف لم تقرأ. أيضا سنتعامل مع مهارة ثانية، وهي مهارة اللام القمرية واللام الشمسية. فاللام القمرية تقرأ دائما، واللام الشمسية لا تقرأ دائما. ونتهجى معا هذا الدرس. الدرس الأول اللام القمرية. أ ال ع العا عص العص ري العصري. وننبه إلى أن حركة همزة الوصل في حال اقترانها بلام بال التعريف ستكون وستكون قراءتها مفتوحة. والآن نرى كيف ستسقط أو سيسقط هجاء همزة الوصل ويبقى هجاء اللام إن سبق همزة الوصل حرفا في هذا المثال والعصري و وال ع والع عص والعص ري والعصري. نقرأ السطر الثاني أ ال ق ألقى ل القلة م القلم و والق والق ل والقلة م والقلم. ننتقل إلى أمثلة اللام القمرية. نأخذ مثلا والبحر و والب والب بح والبحر والبحر. مثلا السطر الأخير الوعد أ ال و الو وع الوعد الوعد. المثال الأخير اليميني أ ال ي الي مي اليمي مي اليميني اليميني. وهكذا تكون قراءة هذا الدرس. ننتقل إلى الدرس الثاني اللام الشمسية. وهنا أيضا نلاحظ أن همزة الوصل إن ابتدأ بها قرئت وتقرأ مفتوحة في هذا الدرس، وإن سبقها حرف تسقط قراءتها. أيضا سيسقط قراءة اللام الشمسية كذلك، سواء ابتدأ بهمزة الوصل أو سبق همزة الوصل حرفا. ونقرأ مثال الروح يكون هجاؤه كالتالي أ الرو الروح الروح. ومما ينبه إليه في هذا المثال هو توالي المشدد والساكن بعده، وسيكون الهجاء إلى الأقرب متحرك وهو الهمزة في هذا المثال الأول. ونرى هنا في إن سبق حرف الواو سيكون الهجاء إلى الواو. و ور عفوا و ور والروح والروح. نقرأ مثال الضحى أ الضحى الضحى حاء الضحى. ونلاحظ أن اللام الشمسية لم تقرأ و والضحى والضحى حاء والضحى. ننتقل إلى أمثلة اللام الشمسية، وننبه في هذا الدرس على الأمثلة التي تحوي على مهارة توالي المشدد والساكن بعده، كمثال الثابت ومثال والساعة ومثال والطور ومثال والظاهر ومثال النور. نتهجى بعضها، مثلا الثابت يكون هجاؤه كذا كالتالي أ أس الثاب الثابت الثابت. نلاحظ أننا إذا أردنا أن نقرأ الألف الممدودة بعد الثاء لابد أن نعود بالهجاء إلى أقرب متحرك وهو الهمزة في أول الكلمة. أيضا مثال والساعة و والس والساعة والساعة والساعة. مثال آخر والطور و والطو والطور والطور. نأخذ المثال الأخير من هذا الدرس أ أنو النوري النوري. وبهذا يكون بإذن الله قد تحصل الطالب والطالبة على المهارات الأساسية من الباب الأول من الباب الثاني في المهارات الأساسية الهجائية من الباب الثاني وحتى الباب السادس، ثم بعد ذلك أخذ المهارات وتلقى المهارات المكملة إلى الباب العاشر، والآن بإذن الله سيستطيع الطالب والطالبة بأن يقرأ الجمل ويقرأ كذلك النصوص مع الباب الحادي عشر، وسيقوم بالشرح عليه وتوضيح أبرز ما فيه أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الباب الحادي عشر قراءة الكلمات. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات مما ابتاز به هذا الكتاب، فبعد أن تعرف الطالب على الحروف الهجائية وأشكالها والحركات بأنواعها وكيفية التعامل مع الساكن والمشدد وأصبحت لديه القدرة بإذن الله تعالى مهيئا لأن يقرأ ويتهجى هجاء صحيحا، جاء هذا الباب لكي يتأكد المعلم والمعلمة من ضبط الطالب للمهارات التي لقنها لتلميذه أو تلميذتها في ما مضى من أبواب الكتاب. في هذا الباب أيها الكرام خلاصة ما هو مطلوب من الطالب والطالبة أن يتعرف على خطوات التهجي السليم وكيفية التعامل مع الجملة سواء تكونت من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، وهذه من المهارات المهمة جدا نظرا لارتباطها بسلامة التهجي والقراءة الصحيحة لدى الطالب والطالبة فيما بعد، ولكون الثمرة المرجوة من دراسة هذا الكتاب هي أن يتمكن الطالب والطالبة في نهاية المطاف من القراءة الصحيحة للنصوص القرآنية وغيرها من أصناف العلوم. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة. في صفحة المعلم أيها الإخوة والأخوات من هذا الباب ذكر المؤلف تعليمات هامة جدا يحسن بالمعلم والمعلمة أن يطلع عليها ويتأملها وسيجد فيها النفع بإذن الله تعالى. الجملة أيها الكرام إما أن تكون مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات أو من أربع كلمات أو أكثر من ذلك. وبدأ المؤلف بالدرس الأول أمثلة قراءة كلمتين، هكذا يتهجأ الطالب الجملة الأولى مثلا الله ربي، هكذا يتهجأ الطالب الله 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 ربي ربي الله ربي. نلاحظ هنا أيها الكرام قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من كلمتين، وهي أننا نتهجأ الكلمة الأولى وفق القواعد والضوابط التي تعلمناها فيما مضى، ثم نتهجأ الكلمة الثانية كذلك وفق القواعد والضوابط المتقدمة، ثم نجمعهما معا فنقول الله ربي. هذه قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من كلمتين. هنا أيها الكرام ننبه إلى مسألة أيضا ذكرها المؤلف في صفحة المعلم، وهي أن كلمة لفظ الجلالة الله، هذه الكلمة تكتب بدون ألف بعد اللام المشددة نظرا لكثرة استعمالها، ولكن عند النطق بها تثبت هذه الألف، كذلك عند تهجئ الطالب والطالبة لها يثبتها بعد اللام فيتهجأ هكذا الله الله. إذن الخطوة الثالثة تكون إثبات الألف الصغيرة التي بعد اللام المشددة، ثم بعد ذلك يأتي بالهاء المضمومة في خطوة مستقلة ثم يجمع الكلمة كاملة. وكذلك أيها الكرام كل ما اشتق من هذه الكلمة ككلمة إله ونحوها كذلك يثبت فيها الألف الصغيرة بعد اللام. وسيأتي معنا أيضا من خلال الدروس القادمة في الباب كلمة الرحمن، فهي أيضا قد حذفت الألف الصغيرة بعد الميم، أي أنها تكتب بدون ألف بعد الميم نظرا لكثرة استعمالها، إلا أننا عندنا عند قراءة الكلمة أو هجائها نثبت هذه الألف. لو أخذنا أيها الكرام الكلمة أو الجملة الثانية الإسلام وديني، هكذا الإسلام ديني الإسلام ديني. نلاحظ تهجينا الكلمة الأولى ثم تهجينا الكلمة الثانية ثم جمعناهما معا وقرأنا المثال كاملا. ونلاحظ هنا أيها الكرام كلمة ديني احتوت حرفين ساكنين كلاهما ياء، الأولى في وسط الكلمة والثانية في آخرها، وطبقنا عليها القواعد التي أخذناها سابقا في كيفية التعامل مع الحرف الساكن. الجملة الثالثة أيها الكرام، محمد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تتهجى محمد النبي. نلاحظ هنا أيها الكرام في كلمة نبي أنها ختمت بحرفين أو بياءين، أولهما مشدد مكسور مع الشدة، وثانيهما ياء مدية، وكلاهما لا يصح البدء به كما تقدم، فاضطررنا إلى العودة إلى أقرب متحرك وهو هنا الباء. فينتبه المعلم والمعلمة أثناء تدريب الطالب والطالبة على أن الطالب والطالبة يعودان من أقرب متحرك وهو الباء، وأنهما بعد كل خطوة يعني بعد الإتيان بالياء الأولى مقرونة بالباء يعود فيجمع الكلمة من أولها إلى محل ما وصل، ثم عند الإتيان أيضا بالياء الأخيرة المادية بالعودة إلى الباء من أجل التوصل بها إلى النطق بها، كذلك يعود الطالب والطالبة للكلمة من أولها فيجمعها كاملة. ونلاحظ أيضا أيها الكرام المقارنة بين الكلمتين ديني ونبي، كلاهما ختمتا بياء كما هو الحال فيما تقدم معنا كلمة أوحى وحتى، كلاهما ختمتا بألف مقصورة إلا أن ما قبلهما مختلف، فهنا ديني الياء ساكنة ياء مادية لكنها مسبوقة بحرف متحرك، أما نبي فهي أيضا ياء مادية ولكنها مادة لكسرة مشددة. ففي المثال الأول سيعود إلى أقرب متحرك وهو النون وهي قبل الياء مباشرة، أما في المثال الثاني فعند العودة إلى أقرب متحرك سيكون الباء الذي يسبق الياء المشددة. إذن إخواني أخواتي هذه قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من كلمتين. الدرس الثاني أمثلة قراءة ثلاث كلمات، هكذا تتهجى الجمل على هذا النحو أو من هذا النوع. لنأخذ مثلا الجملة الثانية، مالك يوم الدين. نلاحظ هنا أيها الكرام أن قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من ثلاث كلمات أننا نتهجى الكلمة الأولى كما تقدم وفق ما تقدم القواعد، ثم نتهجى الكلمة الثانية كذلك، ثم نجمعهما معا فنقول مالك يوم، ثم ننتقل إلى الكلمة الثالثة ونتهجاها وفق ما تقدم معنا من قواعد، ثم نقرأ المثال كاملا فنقول مالك يوم الدين. هذه قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من ثلاث كلمات، وهكذا بقية الأمثلة في الدرس. لو انتقلنا أيها الكرام إلى الدرس الثالث أمثلة قراءة أربع كلمات، لنأخذ المثال الأول ونتذكر أيها الكرام ما ذكر عن لفظ الجلالة الله وكذلك كلمة الرحمن، فننتبه لهذا أثناء تدريب الطالب والطالبة. هكذا تتهجى الجملة الرحمن الرحيم نلاحظ هنا أيها الكرام أن قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 4 كلمات أننا نتهجى الكلمة الأولى وفق ما تقدم من ضوابط، ثم نتهجى الكلمة الثانية كذلك، ثم نجمعهما معا، أي نجمع الأولى مع الثانية، ثم ننتقل للثالثة ونتهجاها وفق الضوابط، ثم ننتقل للرابعة فنتهجاها كذلك، ثم نجمعهما معا، أي أننا نجمع الثالثة مع الرابعة ثم نقرأ المثال كاملا. هذه قاعدة التعامل مع الجملة المكونة من 4 كلمات. ونذكر هنا أيها الكرام بأهمية وضرورة الاستفادة من النص التسجيلي لهذا الباب من خلال التقاط الكود الذي في أعلى الصفحة الإلكترونية، إن كنتم تتابعوا معنا في الكتاب المطبوع أو النسخة الإلكترونية. يبقى معنا أيها الكرام ما لو زادت الجملة عن ما تقدم. إذا زادت الجملة عن ما تقدم فإنها تقاس على ما مضى، فإما أن تكون مزدوجة بمعنى 6 كلمات 8 كلمات 10 كلمات، فيطبق عليها نظام الجملة المكونة من 4، أي نسير فيها كلمتين 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 إلى أن تنتهي الجملة. أو أن تكون الكلمة منتهية بكلمة مفردة، كأن تكون مكونة من 7 كلمات أو 9 كلمات ونحو ذلك، فإننا نطبق عليها قاعدة الجملة المكونة من 3 كلمات، أي أننا نصير كلمتين، يعني نسير في الجملة كلمتين كلمتين كلمتين، وفي الكلمة الأخيرة نتهجاها هجاء صحيحا ثم نعود فنقرأ المثال كاملا. أيضا أشار المؤلف حفظه الله أن هذه هي القاعدة العامة في التعامل مع الجمل، إلا أنه في بعض الأحيان في بعض الجمل قد يكون المعنى يستدعي تغييرات يسيرة عند الجمع، لا حرج في ذلك، يعني مراعاة المعنى عند جمع بعض الكلمات المكونة للجمل في بعض الأحيان لا ضرر في ذلك ولا يؤثر. فإن سار الطالب والطالبة وفق هذه القاعدة حسب ما ذكر في التعامل مع الجملة المكونة مثلا من 3 أو مكونة من 4 فحسن، وإن سار في بعض الجمل التي المعاني فيها تقتضي أن مثلا يجمع بتغيير يسير في الترتيب المذكور فلا حرج في ذلك، وكل مصيب بإذن الله تعالى. ومن خلال أيها الكرام الاستماع إلى النص التسجيلي ستلاحظوا أن بعض هذه الجمل لا سيما في الدرس الرابع والخامس وهو أمثلة قراءة نص، أن القارئ في النص التسجيلي بعض هذه الجمل صار وفق ما تقدم القواعد وبعضها الآخر صار في وفق المعنى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي المصنف خيرا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ووردتنا بعض الأسئلة أيها الكرام بالأمس، احتفظنا بها، إن يسر الله عز وجل يوم غد لعل يكون الإجابة على ما يتيسر منها بحول الله تعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.